from the conference center.
من مركز المؤتمرات في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 179 79% لكنيسة المسيح القديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من الهيئات العامة ومن مكاتب أخرى في من الكنيسة. البث هذا سوف يتم بالتعاون مع الجوكة الموسيقية للمورمون. هذا البث هو بث عام من بونيفيل للاتصالات, وأي إعادة نشر وبث لهذا البرنامج من دون إذن هو ممنوع. هنري بي آرينغ المستشار الأول لرئاسة الكنيسة سوف يقوم بإدارة هذه الجلسة. الأخوة والأخوات, نرحب بكم في هذا الجلسة الثانية بعد الظهر للمؤتمر 1979 للنصف سنوي لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس مانسون هو طلب مني أن أقدم هذه الجلسة برئاسة الجلسة. قد نتقدم بتحياتنا إلى كل الحضور والذين يشاركونا عبر التلفزيون والراديو والإنترنت, والذين يشاهدوننا عبر تمرات الوتد مجالس الوتد, والذين يحملوا هذا المؤتمر عبر الساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة سوف تكون بتعاون مع الورد وتد باونتفول مع ليندا مارجز على الأورغان, والجوكة سوف تفتتح بالغناء. دعو صهيون ترتفع بجمالها.
Heavenly Father,
أبانا السماوي الحبيب, إننا نحني رؤوسنا أمامك لنشكرك للبركات العديدة التي استلمناها ونستلمها, وإلى خطة السعادة, وخاصة إلى مخلصنا يسوع المسيح, نشكرك على استعادة الإنجيل للنبي جوزميث وإعطاء مفاتيح الكهنوت للقيام بالمراسم التي تساعدنا أن نعود ونحيا معك إلى الأبد. نشكرك لنبينا الحي الرئيس مانسون ومستشاريه وكل الذين يعملون معه. نطلب منك ونسألك بأن تباركنا كلنا وأن نتعلم تساعدنا على تعلم مبادئك وتعاليمك وأن نطبقها على ونطبق جميع المبادئ التي نستمع إليها في هذه الجلسة وأن نسأل هذه ونطلب هذه الأمور باسم ابنك يسوع المسيح آمين.
Choir just sang.
الجوكا للتو غنت اعرفوا ذلك ان كل روح هي حره. الرئيس مونسون طلب مني انا ان اقدم لكم الهيئات العامه والسبعون والهيئات الرئاسات العامه للكنيسه من اجل التصويت. بعد ذلك سوف يسعدنا ان نسمع من الاخ الشيخ اوكس والأخ الشيخ روبرت هيلز من الرسل 12. بعد ذلك سوف نسمع إلى الشيخ زبالوس من 70. إنه من المفترض من أن نؤيد توماس سبنسر منسون كنبي وعراف ورائي كرئيس لكنيسة يسوع المسيح لكديسي الأيام الأخيرة، وهنري آرينغ كمستشار أول، وديتروف أوكتروف الرئيس المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. من يؤيد يرفع يده، إذا حد معارض فليرفع يده فليعلن ذلك. إنه من المعروض أن نؤيد بويد باكر كرئيس الرابط 12، والأعضاء التالية أسماءهم هم من رابط الرابطة: بويد باك، ديفيد أي بيدنار، كوينتن إل كوك، دي تود كريستوفرسون، and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest it. من يؤيد اعلنوا ذلك. أي معارضة اعلنوا ذلك أيضا. إنه من المفترض أن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى والإثنى عشر الرسل الإثنى عشر كمعرفين وأنبياء ورأيين. كل الذين يؤيدون يعلنون ذلك والمعارضون يعلنون ذلك. من المفروض من المقترح أيضا من المقترح أن نسرح W. Douglas Shumway and Robert S. Wood as members. أعضاء في الرابطة الثانية للسبعين. كل من يريد أن ينضم إلينا ويشاركنا في شكرهم على خدمتهم أعلنوا ذلك. من المقترح أن نؤيد الهيئات العامة والسبعون من يؤيد يعلن ذلك، ومن يعارض يعلن ذلك. الرئيس مونسون كما أنا إن التصويت في هذا الكونفرنس كان مؤيدا. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات إلى تأييدكم وإيمانكم وصلواتكم. الآن يسعدنا أن نسمع إلى الشيخ أوكس.
لقد شعرت بالحاجة لأن أتحدث عن محبة الله ووصاياه. رسالتي هي أن الله جسد محبته العالمية لنا عن طريق بركات خطة إنجيله، بما في ذلك البركات المختارة والمتميزة والتي يمنحها إلى من يطيعون وصاياه. هذه هي المبادئ الأبدية التي يجب على الآباء أن يتمسكوا بها عند إظهار محبتهم وتعليمهم لأبنائهم. سوف أبدأ بذكر أربعة أمثلة مألوفة والتي ستساعد في التمييز ما بين المحبة والشريعة. شاب له علاقة غير شرعية بفتاة يقول لوالديه الحزينين: إذا كنتم تحبونني فإنكم ستتقبلون علاقتي وتعتبرونني مثل أبنائكم الآخرين المتزوجين. شاب يتمرد على أوامر والديه ويقول لهم: إذا كنتم تحبونني لما أجبرتموني. في هذه الأمثلة الشخص الذي يخالف الوصايا يؤكد بأن محبة الوالدين يجب أن تسمح بالتغاضي عن الشريعة الإلهية والتعاليم التي يقدمها الوالدين. المثالين التاليين يبينان لنا عدم فهم الناس للتأثير الذي تخلفه محبة الله. الشخص يتجاهل المبدأ القائل بأن على الأزواج أن يتزوجوا إلى الأبد لكي يتمتعوا مع عائلاتهم في الحياة المقبلة، معلناً بأن الله لو أحبنا بالفعل لما فرق بين الأزواج والزوجات على هذا النحو. شخص آخر يقول بأن إيمانه قد تدمر بسبب المعاناة التي مروا بها، بسبب شخص آخر أو جماعة عرقية أخرى. لو كان هناك إله لأحبنا ولا ما سمح لمثل هذا الشيء أن يحدث. هؤلاء الأشخاص لا يؤمنون بتلك الشرائع الأبدية لأنها تخالف مفهومهم واعتقاداتهم عن تأثير محبة الله. الأشخاص الذين يتخذون هذا الموقف لا يفهمون طبيعة محبة الله أو الغرض من وراء قوانينه ووصاياه. محبة الله لا تحل محل قوانينه ووصاياه، وقوانين الله ووصاياه لا تحل محل التأثير الذي تخلفه محبة الله. أولاً فكروا في محبة الله. سأل الرسول بولس: ما الذي سيبعدنا عن محبة المسيح؟ هل الشدة أم الضيق أو الاضطهاد أم الجوع أو العري أم الخطر أو السيف؟ لأني على يقين بأنه لا الموت ولا الحياة والملائكة ولا الرياسات ولا الأمور الحاضرة ولا الآتية ولا القوات ولا الأعالي ولا الأعماق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله. أعظم دليل على محبة الله وقوتها في التصريح الذي أعلنه الرسول يوحنا، لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. رسول آخر كتب: بذل ابنه لأجلنا جميعا. فكروا في الحزن والأسى الذي شعر به أبينا السماوي عندما بعث بابنه لكي يعاني بقسوة لأجل خطايانا. هذا أعظم دليل على محبة الله لنا. محبة الله لنا هي حقيقة أبدية، ولكن لماذا يحبنا إلى هذا الحد؟ ولماذا نرغب في الحصول على مثل هذا الحب؟ الجواب يتجسد في طبيعة العلاقة ما بين محبة الله وشرائعه. البعض يقدرون محبة الله لأن لديهم أمل بأن الله سيغفر لهم خطاياهم بسبب محبته العظيمة وغير المشروطة، والتي ستبرر عدم إطاعتهم لوصاياه. من يفهمون خطة الله لأبنائه يعرفون بأن قوانين الله وشرائعه ثابتة، وهذه الحقيقة هي دليل آخر على محبة الله لأبنائه. ادرسوا التعاليم المدونة في الأسفار المقدسة. نقرأ مرات ومرات في الإنجيل عن غضب الله الذي حله على الأشرار، وكيف عبر عن غضبه على من يخالفون شرائعه وقوانينه. كيف يمكن لهذا الغضب أن يكون دليلا على محبته؟ محبة الله كاملة لنا، الأمر الذي يدفعه لأن يفرض علينا أن نطيع وصاياه، لأن وصاياه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تغيرنا إلى الأفضل، ولأنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعلنا كاملين مثله. لهذا السبب فإن غضب الله لا يناقض محبته، بل هي دليل على هذه المحبة. الآباء والأمهات يظهرون حباً غير مشروط تجاه أبنائهم، وفي نفس الوقت تنتابهم مشاعر خيبة الأمل والغضب من جراء تصرفات أبنائهم. محبة الله شاملة لأن خطته تهب العديد من البركات على كافة أبنائه، حتى على من لا يطيعون قوانينهم. الحياة الفانية هي واحدة من تلك الهبات، منحت لكل من شاركوا في الحرب السماوية. هبة أخرى غير مشروطة وشاملة، ألا وهي القيامة. فكما يموت الجميع في آدم، فكذلك سيحيا الكثيرون في المسيح. الكثير من الهبات البشرية غير مرتبطة بطاعتنا للشريعة، وكما علم يسوع جعل شمسه تشرق على الأشرار والصالحين وسماءه تمطر على العادلين والظالمين. إذا استمعنا فقط يمكننا أن نشعر بمحبة الله لنا حتى عندما نكون غير مطيعين. امرأة عادت إلى الكنيسة مجددا، قدمت الوصف التالي في الخطبة التي ألقتها في اجتماع القربان: لقد كان دائما معي ولم يتركني حتى عندما تجاهلته، لقد أرشدني دائما وعزاني برحماته الرقيقة، لكن مشاعر الغضب كانت مسيطرة علي، الأمر الذي دفعني لأن أتجاهل مثل تلك المشاعر. تسلم بركات الله يعتمد على مدى طاعتنا لشرائع الله ووصاياه. التعليم الأساسي موجود في الأسفار الحديثة، إذ يوجد قانون لا يجوز نقضه صدر في السماء قبل تأسيس هذا العالم، وعليه تتوقف جميع البركات. عندما نتسلم أي بركة من الله، إنما هي عن طريق طاعة ذلك القانون الذي عليه تتوقف هذه البركة. هذا التعليم يساعدنا على فهم سبب العديد من الأمور كالعدالة والرحمة اللتان تحكمهما الكفارة. إنها أيضا تشرح السبب الذي لأجله لا يمنع الله أبناءه من ممارسة حرية اختيارهم. حرية الاختيار هي أساسية لخطة الإنجيل التي بناء عليها جئنا إلى الأرض. الله لا يتدخل في خيارات شخص ما لكي يحمي شخصا آخر، حتى عندما يقتلون، يؤذون أو يضطهدون شخصاً آخر، لأن هذا الشيء سيدمر خطته التي وضعها لأجل تقدمنا الأبدي. سيساعدنا على تحمل نتائج خيارات الآخرين، لكنه لن يقف في طريق هذه الخيارات. إذا فهم شخص ما تعاليم يسوع المسيح، هو أو هي يمكنهما أن يستنتجا بأن أبينا السماوي وابنه الإلهي يعتقدان بأن محبتهم تحل محل الوصايا. ادرسوا هذه الأمثلة. عندما بدأ يسوع خدمته، أول ما تحدث به إلينا كان عن التوبة. جسد رحمته المحبة والرقيقة بعدم إدانته للمرأة الزانية. قال لها: اذهبي ولا تزني مرة أخرى. علم يسوع: أليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات. تأثير وصايا الله وشرائعه لا يمكن تغييرها لكي تتلائم مع حاجات أو سلوك الأفراد والمجتمع. إذا كنتم تعتقدون بأن محبة الله ستصرح لكم بأن تعصوا الشريعة، فإنهم لا يفهمون معنى، فإن هؤلاء مثل هؤلاء الناس لا يفهمون معنى لا المحبة أو الشريعة. أعلن الرب: فمن ينكث الشريعة ولا يطيعها، بل يسعى ليكون شريعة لنفسه ويتمسك بالخطية بإرادته وبالكل يمكث معها. لا يمكن تقديسه بالشريعة ولا بالرحمة ولا بالعدالة ولا بالدينونة، وعلى ذلك يجب أن يظل دنساً. نقرأ في الرؤية الحديثة: لأن كل الممالك قد أعطيت شريعة. على سبيل المثال، فإن من لا يستطيع أن يلتزم بشريعة الملكوت السماوي لا يمكنه أن يتحمل مجدا سماويا، ومن لا يستطيع أن يلتزم بشريعة الملكوت الأرضي لا يمكنه أن يتحمل مجدا أرضيا، ومن لا يستطيع أن يلتزم بشريعة الملكوت الأقصى لا يمكنه أن يتحمل مجدا أقصى. بكلمات أخرى، فإن ملكوت المجد الذي تفرضه علينا الدينونة الأخيرة لا يتحدد بناء على الحب، بل بموجب شريعة الله التي سنها في خطتها والتي تؤهلنا لبلوغ الحياة الأبدية التي هي أعظم هبات الله جميعا. في أثناء عملية تدريس الآباء لأبنائهم وتفاعلهم معهم، يحظى الآباء على العديد من الفرص لأن يطبقوا هذه التعاليم. واحدة من هذه التعاليم لها علاقة بالهبات التي يمنحها الآباء على أبنائهم، تماما مثلما أغدق الله هباته على كافة أبنائه الفانيين من دون أن يجبرهم على طاعة هذه الشرائع. فإن الآباء يوفروا لأبنائهم العديد من الأمور التي تنفعهم، مثل المسكن والطعام، حتى وإن لم يطيعوا كافة أوامر آبائهم. باتباع مثل الأب السماوي الحكيم الذي سن القوانين لأجل مصلحة أبنائه، فإن الآباء الحكيمين يضعون شروطا على الهبات التي سيمنحونها إلى أبنائهم بناء على طاعتهم للوالديهم. إذا كان للوالدين ابن ضال كابن مراهق مدمن على الكحول أو المخدرات، فإنه يطرح عليهم سؤال ضروري: هل حب الوالدين سيتطلب منهم أن يسمحوا بتداول مثل هذه المواد في المنزل؟ أو هل متطلبات القانون المدني أو خطورة هذا السلوك أو مصلحة ومنفعة الأبناء الآخرين في المنزل تتطلب منهم أن يمنعوا مثل هذه المواد أو هذه السلوكيات؟ سؤال آخر أكثر أهمية يطرح: إذا كان واحد من الأبناء يعيش مع أحد الفتيات على نحو غير مشروع، هل خطورة هذه العلاقة الجنسية تتطلب من الآباء أن يظهروا عدم رضاهم وموافقتهم، أو هل تتطلب محبة الآباء منهم أن يتجاهلوا هذه العلاقة ويوافقوا عليها؟ أنا شهدت مثل تلك الحالات، وأنا أعتقد بأنها جميعا غير لائقة. أين يمكن للآباء أن يرسموا الحدود؟ هذا يعتمد على حكمة الآباء التي يقودها إلهام الرب. أهم القرارات التي تقوم على الإلهام الإلهي هي تربية الآباء لأبنائهم وإدارة عائلاتهم. هذا هو عمل الأبدية. بينما يعاني الآباء عند تربيتهم لأبنائهم، يجب أن يتذكروا بأن تعاليم الرب تقتضي بأن نترك 99 خروفاً ونبحث عن الخروف التائه في البرية. الرئيس مانسون دعانا لأن نشن حملة أساسها المحبة لكي ننقذ التائهين في البرية أو المنغمسين في الجهالة. هذه التعاليم تتطلب الحب المستمر الذي يقتضي استمرار المعاشرة الودودة. يجب أن يتذكر الآباء تعليم الرب القائل: الرب يؤنب من يحبهم. في خطبته التي ألقاها في المؤتمر العام عن التسامح والمحبة، علم الأخ نيلسون بأن حب الخطيئة يمكن أن تجبر الفرد على المواجهة الجريئة لا الإذعان. الحب الحقيقي لا يؤيد السلوكيات المدمرة. إذا رسمت الحدود بين قوة المحبة وقوة القانون، فإن خرق الوصايا يؤثر على العلاقات العائلية. علم المخلص: أتظنون بأني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد 5 فينقسمون 3-2 و2-3، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها. هذا التعليم الواقعي يذكرنا بأنه عندما لا يتبع أفراد العائلة وصايا الله، سيكون هناك انقسام في العائلات. يجب أن نتجنب تشوه العلاقات وانعدام المحبة، لكن في كثير من الأحيان هذا يحصل بالرغم من كل ما نبذله. في مثل تلك الأوقات الصعبة يجب أن نواجه الواقع، وهو أن ضلال من نحبهم يفسد سعادة العائلة، لكن لا يجب أن يقلل من محبتنا إلى بعضنا البعض أو يضعف من جهودنا في أن نتوحد لكي نفهم محبة الله وقانونه. كلنا، أنا أشهد بحقيقة هذه الأمور، والتي هي جزء من خطة الخلاص وتعليم المسيح الذي أشهد به اليوم باسم يسوع المسيح. آمين. أخوتي وأخواتي، أود أن أعبر عن امتناني للشهادة التي أدلاها الأنبياء الأحياء بيسوع المسيح وبتعليم الروح القدس في هذا المؤتمر. كما تم التنبؤ، إننا نحيا في زمن تتعاظم فيه الظلمات في العالم. العديدين يشككون في الإيمان بالله، وحتى تتم مهاجمته باسم القضايا السياسية الاجتماعية وحتى الدينية. الإلحاد أو التعليم القائد بأنه لا يوجد إله ينتشر بسرعة في كافة أنحاء العالم. كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة المستعادة، نعلن بأننا نؤمن بالله الآب الأبدي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. البعض يتساءلون لماذا يعد الإيمان بالله ضروريا؟ لماذا المخلص قال هذه هي الحياة الأبدية، أن نعرف الله الإله الحقيقي الوحيد وابنه يسوع المسيح الذي أرسله؟ من دون الله فإن الحياة تنتهي عند الموت، وخبراتنا لا قيمة أو هدف لها. النمو والتقدم مؤقتان، الإنجاز لا قيمة له، التحديات لا معنى لها، ولا يوجد هناك صواب أو خطأ ولا مسؤوليات أخلاقية لأن نعتني ببعضنا كأبناء لله. من دون الله لا توجد هناك حياة أبدية. إذا كنتم أنتم أو من تحبونهم تسعون لتحصلوا على قناعة أكثر بوجود الله في حياتكم، أود وكصديق أن أدلي بشهادتي لكم بأنه يحيى. البعض يمكن أن يسألون كيف يمكنني أن أعرف بنفسي هذه الحقيقة؟ كأعضاء في الكنيسة نعلم بأنه يحيى لأننا نؤمن بشهادات الأنبياء القدماء والأحياء، ولأننا شعرنا بروح الله تؤكد لنا صحة شهادات هؤلاء الأنبياء. من شهاداتهم المدونة في الكتب المقدسة نعلم بأن الله خلق الإنسان رجلاً وامرأة على صورته. بعض الناس يستغربون من أننا نشبه الله. أحد الباحثين الدينيين البارزين علم بأن تخيل الله على صورة إنسان يعد تجديفا، لكن الله نفسه قال دعونا نخلق الإنسان على صورتنا. استخدام كلمة نحن في هذه الآية المقدسة تعلمنا بأن الله الآب كان هو خالقنا الوحيد. علم الله أيضاً خلقت هذه الأشياء بواسطة ابن الوحيد. بالتأكيد كل من الله ويسوع المسيح خلقونا وخلقوا هذه الأرض، إنهما كائنان منفصلان تماماً كما الأب والابن، وقد يكون هذا هو السبب الذي لأجله يعد اسم الله في اللغة العبرية أولهيم صيغة جمع وليس صيغة مفردة. مما هو دون في العهد الجديد نعلم بأن الله ويسوع المسيح لديهما جسدا، إنهما يقفان في مكان واحد وفي آن واحد كما دون الرسول استفانوس، إنني أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقف عن يمين الله. نحن نعلم أيضا بأن لله وابنه صوت، مما هو مدون في سفر التكوين وكتاب موسى. آدم وحواء سمعا صوت الرب الإله بينما كان يمشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. نحن نعلم بأن لله وجه، وبأنه يقف، وبأنه يتحدث. أعلن النبي أخنوخ: ورأيت الرب فوقف أمام وجهي وتحدث معي كما يتحدث الإنسان مع إنسان آخر. نحن نعلم بأن الله لديه جسد يشبه شكل جسدنا. نقرأ في كتابات النبي أثير المدونة في كتاب مورمون: ونزع القناع عن عيني أخي يارد فرأى إصبع الرب وكانت كإصبع إنسان لحما ودما. لاحقا أعلمنا أثير بأن الرب كشف نفسه قائلا: فهذا الجسد الذي تراه الآن هو جسد روحي، وإني قد خلقت الإنسان على جسد روحي، وكما أبدو لك بالروح فسوف أظهر لقومي بالجسد. نحن نعلم بأن الله لديه مشاعر تجاهنا. دون موسى فنظر إله السماء إلى بقية الناس وبكى. نحن نعلم بأن الله وابنه يسوع المسيح مخلوقان خالدان وممجدان. قال النبي جوزيف سميث عن مخلصنا يسوع المسيح: وعيناه كانت كلهيب من النار، وكان شعر رأسه يشبه الثلج الناصع البياض، ومحياه فاق سطوع الشمس، وصوته كصوت خرير مياه كثيرة. لا توجد هناك شهادة أعظم من شهادة جوزيف سميث في يومنا هذا. لقد كان النبي المختار لكي يستعيد كنيسته, لكي يستعيد كنيسة المسيح في هذا الزمن, وهو المرة الأخيرة التي سيتواجد فيها الإنجيل على الأرض قبل مجيء يسوع المسيح. النبي جوزيف سميث كغيره من الأنبياء القدامى الذين بدأوا عمل الله في زمنهم, لقد زود بخبرات نبوية لكي تحضر العالم إلى المجيء الثاني للمخلص. كصبي في الرابعة عشر من عمره سعى لكي يعثر على الكنيسة التي يريد أن ينضم إليها, وبعد أن فكر في المسألة اتجه إلى الكتاب المقدس حيث قرأ: إن كانت تعوزكم الحكمة فلتسألوا الله الذي يعطي كافة البشر بسخاء, وعليه أن يطلب ذلك بإيمان. الإيمان بتلك الكلمات النبوية وبإيمان ثابت, ذهب جوزيف إلى غابة مليئة بالأشجار بالقرب من منزله, وهناك ركع وبعدها دون: رأيت عمودا من النار فوق رأسي تماما, ولما استقر علي رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف, وقد وقفا من فوقي في الفضاء. عندما نظر جوزيف إلى هذين الشخصين لم يعرفهما, لأنه لم يكن قد شهد أو تعلم عن حقيقة طبيعة الله والمسيح, لكنه دون: وناداني أحدهما باسمي قائلا, وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابني الحبيب, استمع إليه. من خلال هذه التجربة وغيرها من التجارب الأخرى, أدلى النبي جوزيف سميث بالشهادة التالية: إن للأبي جسدا من اللحم والعظام ملموسا كجسد الإنسان, كذلك أيضا الابن. أدلى الكثير من الأنبياء القدامى بمثل هذه الشهادة, ولا زالوا يفعلون هذا حتى في هذا المؤتمر. كلنا لدينا حرية اختيار, وكما يقول البند للإيمان الحادي عشر: ندعي امتياز عبادة الله القوي طبقا لما يمليه علينا ضميرنا, كما نسمح لجميع البشر بهذا الامتياز, فليعبدوا ما يريدون وكيف يريدون وأين يريدون. هذا دليل على حرية الآخرين التي منحها الله لنا. فيما يتعلق بأمور الإيمان, كيف يمكننا أن نعرف بأن تلك الأمور صحيحة؟ أنا أشهد بأن الطريقة التي نعرف بها الحقيقة عن الله هي عن طريق الروح القدس. الروح القدس هي العضو الثالث في الهيئة الإلهية, وهو شخص روحي يمكن أن يسكن فينا. مهمته أن يشهد بالله وأن يعلمنا كافة الأمور. يجب أن نحذر من أن نمنع وجوده معنا عندما لا نفعل الصواب, أو عندما يعترينا الشك, التشاؤم, ولا نحترم الآخرين أو معتقداتهم, فإن الروح لن تسكن معنا. نتحول إلى ما يسميه الإنسان بالأنبياء, بالإنسان الطبيعي ذو الغرائز. الإنسان الطبيعي لا يتسلم أمور الله الروحية لأنه يعتبرها جهالة, ولا يستطيع تمييزها لأن تمييزها يحتاج إلى حس روحي. ولأن الإنسان الطبيعي أي الغريزي عدو لله, وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون ذلك أبد الدهور ما لم يتنازل لإغراءات الروح القدس ويصبح كطفل خاضع ومتواضع, صبور ومملوء حبه. إذا لم نخضع لهمسات الروح القدس الرقيقة, فإننا نسمح لأنفسنا بأن نصبح مثل قريحور, وهو شخصية من شخصيات كتاب مورمون التي كانت ضد المسيح. قريحور لم يأمن بالله فقط, لكنه سخر من المخلص, الكفارة, وروح النبوة, معلما الناس بأنه لا يوجد إله ولا مسيح. قريحور لم يكن مقتنعا بأن عليه تجاهل وجود الله كلية وعيش حياته كما يحلو له. لقد استهزأ بالمؤمنين وطلب من النبي ألما أن يقنعه بإشارة أو علامة تدل على وجود الله وقوته. رد النبي ألما رد النبي ألما له معنى وتأثير حتى يومنا هذا. استمعوا بحذر. قد جاءك من الآيات ما يكفي ويغني، أفتجرب إلهك؟ أتقول آتني بآية وبين يديك شهادة إخوتك هؤلاء جميعا وشهادة الأنبياء القديسين كلهم؟ إن الأصفار المقدسة ميسرة لك، وكل الأشياء تدل على وجود إله، الأرض وكل ما عليها وحركتها والأجرام المنطلقة في مداراتها الطبيعية تشهد بوجود خالق أسمى. أخيرا قريحور تسلم علامة. أبكم الله قريحور، فمد قريحور يده وكتب هذه الكلمات: أعلم أني أبكم فأنا عاجز عن النطق، وأعلم أن ذلك ما كان يصيبني إلا بقوة الله، بل كنت عالما دائما بوجود إله. أيها الأخوة والأخوات، إنكم تعرفون في أعماق نفوسكم بأنه يحيى، قد لا تعرفون أي شيء عنه بعد ولا تفهمون كافة طرقه، لكن نور الإيمان موجود في داخلكم ينتظر يقظتكم بروح الله. لذلك أقبلوا وصدقوا شهادات الأنبياء، تعلموا من الله والمسيح الطريق الذي يجب أن تتبعوه والذي علمه الأنبياء القدامى والذي يعلمه أنبياء هذا اليوم. آمنوا بأن الله يحيى. هذه الرغبة تقودنا إلى التمعن في أمور السماء لندع الدلائل من حولنا والتي تثبت وجود الله تؤثر فينا وفي قلوبنا وتجعلنا قادرين على الاستماع لكلمات المسيح، بأن نبحث بكتبه المقدسة ونقرأها ونتعلم منه بتواضع، وبعدها نسأل أبينا السماوي باسم المسيح إذا كانت تلك الأمور التي تعلمناها صحيحة. معظمنا لم يرى الله كما حصل مع النبي جوزيف سميث، لكن همسات الروح القدس، أي الأفكار التي تتدفق بفضل الروح القدس إلى أذهاننا وقلوبنا، سوف تزودنا بالمعرفة الأكيدة بأنه يحيى وبأنه يحبنا. اكتساب هذه المعرفة هو رغبة لكافة أبناء الله على الأرض. إذا فقدتم إيمانكم بالله أو توقفتم عن الإيمان به، أو إذا كنتم تؤمنون ولكن من دون وجود القناعة، أنا أدعوكم لأن تحصلوا على شهادة بالله الآن. لا تخافوا من التهكم. القوة والسلام تعرفوا من معرفة الله ورفقة روحه التي ستضفي على جهودكم قيمة أبدية. والأكثر من ذلك، فإنه عن طريق شهادتكم بالله ستباركون حياة عائلاتكم، أبنائكم، أصدقائكم، وكل من تحبون. معرفتكم الشخصية بالله ليست فقط أعظم هبة سوف تتسلمونها على الإطلاق، بل إنها أعظم بهجة ستحصلون عليها. كشاهد خاص بالابن الوحيد المولود من أبينا السماوي حتى يسوع المسيح، أنا أشهد بأن الله يحيى. أنا أعلم بأنه يحيى. أنا أعدكم بأننا إذا سعينا لمساعدة الله بتواضع وإخلاص واجتهاد، فأنتم أيضا ستعلمون وبكل تأكيد بأنه يحيى، وستحصلون على شهادة، والبركات ستنسكب عليكم وعلى عائلاتكم، وتكون ملكا لكم إلى الأبد باسم يسوع المسيح. آمين.
When the 12 disciples were called in the Americas, the Lord Jesus Christ.
عندما دعي التلاميذ الاثنى عشر إلى أمريكا اللاتينية، الرب يسوع المسيح أمرهم: فكونوا أنتم كاملين كما أنا كامل، أو كما أنا أبوكم الذي في السماوات هو كامل. لقد كان المخلص قد أنهى مهمته على الأرض بنجاح. هذا ما سمح له أن يعلن بسلطة بأنه هو وأبوه، أي أبينا، هما القدوتان اللتان يجب اتباعهما. من وجهة نظر إنسانية نقية في البدء قد يبدو هذا فرضا مستحيلا، ولكنه يصبح سهلا عندما نفهم بأننا لكي نؤدي هذا الفرض يجب أن ندرك بأننا لسنا بمفردنا. يجب على الفرد بأن يدرك بأن كافة سبل المساعدة متوافرة. أولا، يد الأب الأبدية والسخية والتي تتوق لعودتنا إلى حضرته والسكون معه إلى الأبد. أبونا السماوي مستعد دائما لأن يغفر لأخطائنا والخطايا التي نرتكبها. نحصل على المغفرة عندما نتوب وتكون توبتنا صادقة. وقد تمم لهذا، وكدليل على حبه الكبير لكل واحد من أبنائه منحنا الكفارة، والتي هي واحد من أعمال المخلص الفريدة والرائعة. الكفارة جسدها ابن مطيع أبدي استعاده دائما لأن يحقق إرادة أبيه لأجل كل واحد منا. أثر الرب النبي جوزيف سميث ما يلي: إذا حفظتم وصاياي وثبتتم إلى المنتهى ستحظون بالحياة الأبدية والتي هي أعظم هبات الله. هذا الوعد الإلهي جائزا تحقيقه. الحياة الأبدية هي أن نحيا مع أبينا السماوي ومع عائلتنا إلى الأبد. ألا يجب أن يكون هذا الوعد محفزا لنا لأن نبذل قصارى جهدنا لكي نتسلمه؟ في بدايات الاستعادة وعندما كان هذا العمل العجيب على وجه الانتشار بين أبناء البشر، قال الرب: وعلى ذلك يا من تخوضون في خدمة الله، تأكدوا من أن تخدموه بكل قلوبكم وقدراتكم وعقولكم وقواكم حتى تقفوا بلا عيب أمام الله في اليوم الأخير. بكل قلوبنا وبكل قوتنا وبكل عقولنا وبكل قدراتنا، وهذا يعني كل ما نملك من قوة بشرية. قال الرئيس ديفيد أوماكي: المكافآت الثمينة تأتي فقط للمكافحين. هذه المكافآت ستوهب للذين يثيروا إيمانهم في يسوع المسيح ويخضعوا لإرادته وينجزوا عمله ويضحوا بكل ما يملكون لأجل تقوية وبناء ملكوت الله. تحقيق هذا الوعد الإلهي بأن نحظى على الحياة الأبدية والوصول إلى الكمال ونيل السعادة بالاجتماع مع العائلة إلى الأبد هو دليل على إيماننا الصادق بيسوع المسيح. طاعتنا لوصاياه، الدأب والاجتهاد طوال أيام حياتنا. لا يتوقع منا الرب أن ننجز ما لا باستطاعتنا تحقيقه. الوصية المحفزة على أن نصبح كاملين كما هو كامل تشجعنا على أن نبذل أفضل ما في وسعنا من جهود، وأن نكتشف ونطور مواهبنا وصفاتنا التي باركنا بها الأب السماوي، الأب المحب، الذين يدعونا لأن نكتشف خصائصنا كأبناء الله. هو يعرفنا وهو يعرف قدراتنا. الدعوة والتحدي لأن نصبح كاملين وأن نحظى على الحياة الأبدية موجهة إلى كافة البشر. على الفور وبعد تدريس هذا المفهوم، إذ أنه لا يطلب من الإنسان أن يجري أكثر مما يستطيع، أشار الملك بنيامين بأنه يجب عليه أن يكون مجاهدا لكي يربح بذلك الجزاء. الله لا يحملنا فوق طاقتنا لأنه لن يكون بذلك عادلا، ولكنه لا يتوقع منا أن لا نبذل جهدا لتحقيق ما أمرنا به، لأن هذا لن يكون عدلا أيضا. لذلك دعونا دائما نقدم أفضل ما لدينا في خدمة الله وبني البشر. دعونا نخدم في عائلاتنا وفي دعواتنا في الكنيسة بأفضل وسيلة ممكنة. دعونا نبذل قصارى جهدنا ونحسن من أنفسنا في كل يوم. لولا الكفارة التي جلبها لنا مخلصنا لما كان من الممكن نيل الخلاص أو الحياة الأبدية. نحن مدينون للمخلص بكل شيء، لكن ولأجل أن تترك هذه البركات النبيلة أثرا في حياتنا يجب أولا أن نقوم بدورنا، لأننا نعلم أننا بالنعمة نخلص بعد أن نبلغ من جهدنا أقصاه. دعونا بإيمان نكرس وتكرس ومسؤولية ومحبة نبذل قصارى جهدنا لتحقيق المستحيل، وبذلك نكون قد سخرنا كل ما هو ممكن لتحقيق ما هو غير ممكن. وهذا يعني بأن يحقق الإنسان ما قد يعتقد بأنه مستحيلا بفضل أعظم هبة وهبنا الله لنا المخلص، ألا وهي أن نحيا إلى الأبد مع الله ومع عائلتنا. أنا أصلي بأن يتذكر كل واحد منا عهوده التي برمناها مع الله منذ اللحظة التي دخلنا فيها مياه المعمودية إلى أن تسلمنا مراسيم الإنجيل المستعاد ونجددها باستمرار بتناولنا باستحقاق القربان المقدس. أنا أصلي بأن نحاول بأن نبذل أقصى جهودنا كأزواج وزوجات، أباء وأبناء، أخوة وأخوات، وفي دعواتنا وفي نشرنا الإنجيل وفي تخليص من ضلوا، وفي العمل لأجل خلاص أسلافنا في عملنا وفي حياتنا اليومية. أنا أصلي بأن نقاء حياتنا يدفعنا لأن نعلن كما أعلن الرسول بولس: قد جهدت الجهاد الحسن ولقد بلغت نهاية الشوط. بفعلنا ذلك فإننا نتمم بذلك المتطلبات التي سنها أبينا السماوي واللازمة لكي يباركنا أكثر من قبل في هذه الحياة تماما كما في الحياة الأبدية. إنه يتوق لأن يهبنا كل ما لديه، حتى أنه يرغب في أن نكون شركاء له في أعظم الهبات ألا وهي الحياة الأبدية. حتى وإن كنا كبشر نعتقد بأنه من الصعب نيل درجات الكمال، إلا أنني أشهد لكم بأن أبينا ومخلصنا بين لنا إمكانية بلوغنا ما هو صعب المنال. نعم يمكننا نيل الحياة الأبدية، نعم يمكننا أن نحظى على السعادة الأبدية. مؤلف خطة الكمال التي تحتوي على هذه الوعود المجيدة هو أبينا في السماء، وهو يحيى ابنه يسوع المسيح حمل على نفسه أخطاءنا التي ارتكبناها في هذا العالم لكي نحصل على المغفرة ونصبح أحرارا. أنا أعلم بأن الرب يسوع المسيح يحيى، الإنجيل والكهنوت استعيدا إلى الأرض للمرة الأخيرة بواسطة النبي جوزيف سميث. اليوم نحن مباركون بوجود أنبياء ورسل أحياء دعاهم الله لأن يساعدونا في السير على الدرب الصحيح. ونعود إلى حضرة أبينا، لقد دعي الرئيس توماس مونسون لأن يقود هذا العمل العظيم في هذه الأيام الأخيرة. إنه نبي الله، أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين. أخوة الأخوات، أنا ألغيت ثلاثة أسماء عندما الذين تم تم تسريح هؤلاء الأخوة الثلاثة الذين كانوا في رابطة الرسل السبعين. كل من يعبر عن شكره له خدمتهم يرفع يده ويعلن ذلك. شكرا. أنا أخطأت، أنا كان لا يجب أن أعمل هذا الخطأ لأني أحب هؤلاء الرجال كثيرا، وأنا أعلن شكري لهم وأسفي لهم أمامكم جميعا. الجوقة والحضور اليوم الآن سوف يغنون تعالوا يا أبناء الله.
Following Elder Watson's remarks, we shall be pleased to hear from Elder Neil L. Anderson of the Quorum of the Twelve Apostles.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suppose for a moment.
افترضوا للحظة واحدة بأن شخصا ما قدم إليكم وقال لكم هذه الحقائق الثلاثة عن أحد شخصيات كتاب العهد الجديد ولم يذكرها غيره. أولا نعت الشخص هذا الرجل وقال له يا قليل الإيمان، وثانيا هذا الرجل وفي لحظة غضب قطع أذن خادم الكاهن الأعلى، وثالثا هذا الرجل أنكر معرفته للمخلص في ثلاث مناسبات وبالرغم من أنه رافقه باستمرار. إذا كان هذا كل ما عرفتموه عن تلك الشخصية، فهذا يدل على أنكم اعتقدتم بأن هذا الرجل وغد، وبذلك فشلتم في التعرف على حقيقة أعظم رجل مشى على الأرض بطلس الرسول. حاول العديدون التركيز على بعض نقاط ضعف النبي جوزيف سميث، لكنهم وبهذه الطريقة فشلوا في اكتشاف الأمور الهامة عن هذا الرجل ومهمته. لقد اختار الرب جوزيف سميث لكي يستعيد كنيسته المسيح على الأرض. عندما غادر غابة الأشجار كان قد أدرك أربع حقائق أساسية لم يعلمها المسيح الحديث. أولا لقد تعلم بأن الله الأب وابنه يسوع المسيح هم شخصيتان منفصلتان. الكتاب المقدس يؤكد صحة اكتشاف جوزيف سميث، تقول لنا بأن الابن أخضع إرادته إلى الأب. نحن نكرم المخلص ونقدره لأجل طاعته ونتقوى بفضل قدوته، لكن ما مدى قوة وتأثير حب وطاعة المسيح إذا كان الأب والابن شخصا واحدا؟ الكتب المقدسة تقدم لنا دليلا رائعا عن هذه الحقيقة، لأنه هكذا أحب الله العالم فأرسل ابنه الوحيد. تضحية أب بابنه الوحيد هو دليل قوي على مثل هذا الحب الذي لا يمكن لعقل أو قلب بشري أن يتصوره ويشعر به. إنها تجسد قصة إبراهيم وإسحاق المؤثرة. لكن لو كان الأب هو نفسه الابن لما تواجدت هذه التضحية، ولم يقدم إبراهيم ابنه كإسحاق كتقدمة. إبراهيم الآن يقدم إبراهيم. الحقيقة الثانية العظيمة التي اكتشفها جوزيف سميث كانت هي أن الأب والابن يمتلكا جسدين ممجدين في اللحم والعظم. عقب قيامة المخلص ظهر إلى تلميذه وقال انظروا إلى يدي وقدمي، فأنا هو بنفسي، المسوني وتحققوا، فإن الشبح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. اقترح البعض بأن ذلك كان ظهورا جسديا مؤقتا، وبأنه عندما صعد إلى السماء تخلص من جسده وأصبح روحا. لكن في الكتب المقدسة تعلمنا بأن هذا ليس ممكنا. علم بولس لكوننا على يقين بأن المسيح وقد أقيم من بين الأموات لا يموت مرة ثانية، إذ ليس للموت سيادة عليه. بكلمات أخرى هذا يعني بأنه متى ما أقيم المسيح فإن جسده لن ينفصل مرة أخرى عن روحه. الحقيقة الثالثة هي أن النبي جوزيف سميث تعلم بأن الله لا يزال يتحدث إلى الإنسان اليوم، وبأن السماوات ليست مغلقة. كل ما نحتاج إليه هو أن نطرح ثلاثة أسئلة. اقترح الشيخ هيو براون لأجل أن نصل إلى هذا الاستنتاج. الأول، هل يحبنا الله اليوم بقدر ما أحب البشر الذين تحدثنا إليهم في زمن العهد الجديد؟ ثانيا، هل لدى الله اليوم نفس القدرة والقوة التي كانت لديه في ذلك الوقت؟ وثالثا، هل نحتاجه في هذا الزمن بقدر ما احتاج إليه الناس قديما؟ إذا كان الإجابات على هذه الأسئلة نعم، وإذا كان الله لا يتغير كما تقول لنا الأسفار المقدسة، فهذا يبدد شكوكنا. الله لا زال يتحدث إلى البشر كما شاهد جوزيف سميث. الحقيقة الرابعة هي أن جوزيف سميث تعلم بأن الكنيسة الحقيقية ليسوع المسيح لم تكن قد تأسست على الأرض. بالطبع كان هناك أناس صالحون وما عملوه علموه احتوى على جزء من الحقيقة، لكن ملء كنيسة المسيح أخذ من الأرض بموت الرسل. تنبأ الرسول بولس بأن المجيء الثاني المسيح لن يأتي بدون أن يسبقه انتشار العصيان. عن طريق النبي جوزيف سميث استعيد التعليم القائل بأن الإنجيل يبشر به في عالم الأرواح إلى من يحظو على الفرصة لأن يستمعوا إليه وهم على الأرض. لم تكن هذه دعوة مددها عقل مدبر، إنها كانت استعادة حقيقية لكتابه. علم بطرس منذ زمن طويل، ولهذا أبلغت البشارة إلى الأموات أيضا لكي يكونوا دائما أحياء بالروح في نظر الله. لقد بذلت كافة الجهود لشرح المعنى البسيط لهذه القطعة، إنها واحدة من أقيم وأثمن القطع المدونة في الأسفار المقدسة، ولا يوجد فيها غموض. هذه اللغة تعني بأن المسيح عندما هبطت روحه وسكنت المجد السماوي الأدنى أعلنت رسالة الخلاص هذه إلى الأرواح الميتة. الكثيرين يعلمون بأن هناك جنة واحدة وجحيما واحدا. استعادة جوزيف سميث الحقيقة القائلة بأن هناك عدة ممالك. تحدث بولس عن رجل عثر عليه في المجد الثالث من السماء. هل كان سيكون هناك مجد سماوي ثالث؟ لم يكن هناك مجد سماوي أول وثاني. إنجيل يسوع المسيح يشبه على أي حال آلاف القطع التي تتألف منها لعبة الألغاز الخشبية. عندما ذهب جوزيف سميث على الساحة، عادت 100 قطعة إلى مكانها الصحيح. بعدها وضع جوزيف سميث 900 قطعة أخرى في مكانها لكي يقول الناس أنا أفهم الآن من أين أتيت ولماذا أنا هنا وإلى أين أذهب. بيّن الرب دور جوزيف من الاستعادة بوضوح. سيحصل هذا الجيل على كلمتي من خلالك. وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الحقائق الكتابية، على الأقل أحد الباحثين الصادقين يمكنني أن أتقبل هذه التعاليم والحقائق، ولكن كل الملائكة والرؤى التي زعم جوزيف سميث بأنها تسلمها، يبدو لي هذا الأمر صعب التصديق في مثل هذه الأيام الحديثة. نجيبهم بمحبة. ألم تظهر الملائكة والرؤى في كنيسة المسيح القديمة في العهد الجديد؟ ألم تظهر الملائكة إلى مريم العذراء ويوسف؟ ألم تظهر الملائكة إلى بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلي؟ ألم تنقذ الملائكة بطرس ويوحنا من السجن؟ ألم تظهر الملائكة إلى كورنيوس وبعدها إلى بولس عندما تحطمت السفينة على جزيرة بطمس؟ ألم يتسلم بطرس رؤية عن انتشار الإنجيل إلى بقية الأمم؟ ألم يتسلم بولس رؤية عن الملكوت الثالث، السماوي الثالث؟ نعم، لقد رأى جوزيف سميث ملائكة ورؤى، لأنه كان وسيلة في يد الله لكي يستعيد كنيسة يسوع المسيح نفسها على الأرض وتماما على النحو الذي كانت عليه الأزمنة الأولى، أي يستعيد قوتها وتعليمها. وبالرغم من تلك الحقائق الثابتة، إلى أن البعض يضعون حقائق الإنجيل القيمة التي استعدها النبي جوزيف سميث جانبا بسبب تمسكهم بأمور وقضايا تاريخية ونظريات علمية لا علاقة لها بإعلائهم الأبدي، ويستبدلون امتيازاتهم الروحية بما لا قيمة له. يستبدلون حقيقة الاستعادة الأكيدة بالشك، الأمر الذي يدفعهم لأن يفقدوا إيمانهم في العديد من الأمور التي يعرفون في داخلهم بأنها صحيحة. طالما أن كان الإيمان أمرا مفروضا وعقل الإنسان محدود، ستظل المشاكل الفكرية تلوح في الأفق، لكن ستكون دائما هناك حقيقة واحدة وراسخة عن السعادة نتمسك بها ونرجع إليها، والتي ستزودنا بحجر الأساس الذي سنبني عليه شهادتنا. كان هناك من لم يتقبلوا تعليم المخلص المنتظر عندما أعلن عنه في خطبته المعروفة بخبز الحياة. تخبرنا أسفار الكتابية المقدسة بأن العديد من تلاميذته لم يمشوا معه. سأل يسوع تلاميذته ومشاعر خيبة الأمل تغمره، هل ستذهبون أنتم أيضا؟ أجابه بولس بإجابة لابد أن تحفر في كل قلب وتحفظ بكل قداسة في كل زمن. إلى من سنذهب؟ فإن لديك كلمات الحياة الأبدية. إذ نبذ أحدهم هذه التعاليم المستعادة، فمن أين سيجني المعرفة عن طبيعة الله كما علمها النبي في بستان الأشجار؟ من أين سيظهر على التعليم عن الحياة من ما قبل الأرضية المعمودية لأجل الموت وزواج الأبدي؟ من أين سيظهر على قوى الختم التي يمكنها أن تجمع الأزواج وزوجاتهم وأبنائهم بعد الموت؟ ومن أين سيحصل على بركة كهنوتية والتي السلطة لأن يعمل باسم الله؟ عن طريق جوزيف سميث استعيدة كافة القوى والمفاتيح والتعليم والمراسيم. أشهد لكم بأن جوزيف سميث كان نبي الاستعادة كما أعلن، وأرد الكلمات المؤثرة لنمدح الإنسان الذي تحدث إلى يهوى باسم يسوع المسيح. آمين.
In response to the prophet,
أجاب الرب نبي جوزيف سميث على طلبه، ولا يمكن لأحد أن يساعد في هذا العمل ما لم يكن متواضعا ومملوءا بالحب والإيمان والأمل والمحبة ومعتدلا في كل شيء يؤتمن عليه. الإرشاد الهادف إلى أن نكون معتدلين في كافة الأمور ينطبق على كل واحد منا. ما هو الاعتدال؟ ولماذا يريدنا الرب أن نكون معتدلين؟ المعنى البسيط والمحدود لهذه الكلمة قد يشير إلى ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب. بالطبع يمكن أن يكون هذا المعنى لكلمة الاعتدال وصف جيد لمبدأ المحافظة على كلمة الحكمة. في كثير من الأحيان يعرف الاعتدال على أنه الإحجام عن إبداء مشاعر الغضب أو السيطرة على الطباع الحادة. هناك المزيد من التعريفات لهذه الكلمة. من ناحية روحية، فإن الاعتدال هو صفة إلهية تميز بها يسوع المسيح. إنه يرغب في أن يطور كل واحد منا هذه الصفة. تعلم الاعتدال في كافة الأمور هو هبة إلهية متوافرة عبر الروح القدس. عندما وصف الرسول بولس بعضاً من الثمار الروحية في رسالته إلى الغلاطيين، تحدث عن المحبة، البهجة، السلام، طول الأناة، اللطف، البر، الإيمان، التواضع، والاعتدال. عندما كتب بولس رسالة إلى تيتوس، يصف فيها الصفات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها الأسقف لكي يساعد في هذا العمل. قال بأن الأسقف لا يجب أن يكون عنيفاً أو عنيداً ولا سريع الغضب، لكن معتدلاً. الاعتدال يعني بأن نمارس الانضباط والسيطرة على النفس. عندما علم ألما الأصغر في أرض جديان، قال: وعسى ألا تكون قلوبكم قد تشامخت غروراً واختيالاً، وعسى ألا تكون قلوبكم متهالكة على المال وأباطيل العالم. فلتتضعوا ولتخضعوا ولتمتلئوا بالحنان، ولتكونوا سلسين ولتتحلوا بالصبر وطول الأناة، وتكونوا معتدلين في كافة الأمور. في رسالة لاحقة نصح ألما ابنه شيبون، ونصحنا أيضا بأن نحذر من التشامخ والكبرياء، بل أن نكون مواظبين معتدلين في كافة الأمور. الاعتدال يعني اختبار توقعاتنا ورغباتنا، أن نكون مواظبين وصبورين في السعي وراء الأهداف الصالحة. منذ سنوات مضت كنت أقود سيارتي متجها إلى المنزل، وعندها رأيت حافلة صغيرة مسافرة في الاتجاه المعاكس من الطريق تفقد أحد إطاراتها. طار الإطار في الهواء وسقط بالقرب مني على الطريق السريع. أخذت السيارات الأخرى في الانحراف في كلا الاتجاهين. لم يعرف السائقين أين سيسقط الإطار بعدها. تحركت إلى اليسار بينما كان يجب علي التحرك إلى اليمين، وبذلك سقط الإطار على الحاجب الزجاجي لسيارتي. اتصل صديق لي بزوجتي ليعلمها بالحادث. قالت لي لاحقا بأن أول ما تبادر إلى ذهنها زجاج النافذة المحطم. بالطبع لقد كانت قطع الزجاج تغطيني، لكنني لم أصب بأي جروح، وهذا بالطبع لم يكن بسبب مهارتي القيادية، ولكن لأن زجاج الحاجب الزجاجي لسيارتي كان مصنوعاً من الزجاج المعالج والمعتدل. الزجاج المعالج يشبه تماماً الفولاذ المعالج، يعرض لنظام تسخين معتدل يساهم في زيادة قوته. وبذلك فعندما يتعرض الزجاج المعالج إلى الكسر، فإنه لا يتحول إلى شظايا خشنة تتسبب في جروح بليغة. تماماً كالروح المعالجة، الشخص المتواضع والمليء بالمحبة هو أيضاً شخص لديه قوة روحية هائلة. بمثل هذه القوة الروحية المتزايدة، سنكون قادرين على تعلم مبدأ السيطرة على النفس والعيش باعتدال. نتعلم بأن نسيطر على طباعنا الحادة وعلى مشاعر الغضب، الخيلاء والكبرياء. بمثل هذه القوة الروحية، يمكننا أن نحمي أنفسنا من الإدمان وغيرها من المخاطر التي تسود العالم في هذه الأيام. جميعنا يسعى لنيل راحة البال، وجميعنا يرغب في نشر الأمان والسعادة في عائلاتنا. يجب أن يكون لدينا بصيص أمل في الوضع السيء الذي آلت إليه الحالة الاقتصادية في العام الفائت. من المحتمل أن التجارب التي واجهها البعض علمتنا بأن راحة البال، الأمان والسعادة في الحياة لا تأتي من شراء منزل أو شراء الممتلكات التي توقع الكثيرين في الدين الذي يكون أكبر حجمه أكبر من حجم أموالنا ومدخراتنا. نحن نعيش في عالم ملؤه الاضطراب وانعدام الصبر. إنه يشبه البيئة التي عاش فيها جوزيف سميث عندما كان في 14 من عمره يبحث عن إجابات لأسئلته، والتي اشتملت على ديانات وطوائف مختلفة. قال جوزيف الصغير: حتى ضاع ما كان بينهم من محبة، إن صح أن كان بينهم محبة، في صراع جدلي وخصام مذهبي. الأمان لعائلاتنا يأتي من تعلم الانضباط وتجنب الإسراف في هذا العالم والاعتدال في كافة الأمور، وراحة البال التي تأتي من الإيمان القوي بيسوع المسيح. السعادة تأتي من الاجتهاد في السعي للحفاظ على العهود التي أبرمت عند المعمودية وفي داخل هياكل الرب. مخلصنا يسوع المسيح هو أفضل مثال على الاعتدال. عندما تمتلئ قلوبنا بالغضب الناتج عن الصراعات والخلافات، علمنا المخلص بأن نتوب ونصبح كالطفل الصغير. يجب أن نتصالح مع أخينا ونقترب منه بقلب مخلص ونية صافية. عندما يكون إخوتنا غير لطيفين، علمنا المخلص: لكن رحمتي لن تغادرك. عندما نواجه المحن، قال: كونوا صبورين في المحن، لا تلعنوا من يلعنوكم، احكموا منازلكم بالتضاع وكونوا ثابتين. عندما نضطهد، يمكن أن نحصل على التعزية بمعرفتنا أنه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. عندما عاصنا يسوع المسيح لأجلنا إلى أن نزف الدم من كل مسامة، لم يظهر غضبه أو يلعن في معاناته. في وسط معاناته لم يفكر في نفسه، بل كان يفكر فينا. وبعدها وبكل تواضع وحب قال: ورغم ذلك المجد للآب. فإني تناولت وأكملت الإعداد لبني البشر. في خلال هذه السنة الماضية، لقد حظيت على شرف الإدلاء بشهادة بحقيقة المخلص والإنجيل المستعاد إلى القديسين والأصدقاء في كافة أنحاء آسيا، معظمهم من الجيل الأول لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ممن يقتضون في أماكن الكنيسة فيها جديدة. في هذا العالم العجيب المليء بالتنوع والاختلاف في آسيا، حيث يشكل أعضاء الكنيسة جزءا بسيطا من التعداد السكاني، قدرت أكثر صفة لقد اكتسبت تقديرا أكثر لصفة الاعتدال التي هي من خصائص المسيح. أنا أحب وأحترم هؤلاء القديسين الذين علموني بقدوتهم التي تعني بأن نكون متواضعين ومليئين بالمحبة ومعتدلين في كافة الأمور التي ائتمنهم الرب عليها. عن طريقهم فهمت محبة الله لكافة أبنائه على نحو أعمق. أترك معكم شهادتي بأن فادينا يحيى، وبأن هبة الاعتدال والتوازن متوافرة لكل واحد من أبناء الله. باسم يسوع المسيح، آمين.
My brothers and sisters, it has been 6 months since my call to the Quorum of the 12 Apostles. To now serve with men who have long been my examples and teachers remains a very humbling experience. I deeply appreciate your prayers and sustaining vote. For me, this has been a time of fervent prayer, of earnestly seeking the acceptance of the Lord. I have felt His love in sacred and unforgettable.
لقد شعرت بمحبته بطرق لا تنسى. أنا أشهد بأنه يحيى وبأن عمله مقدس. نحن نحب الرئيس مونسون نبي الرب. سأتذكر لطفه الذي أظهره لي عندما مدد إلي هذه الدعوة في شهر إبريل الماضي عند انتهاء مقابلتنا. فتح لي ذراعيه واحتضنني. الرئيس مونسون رجل طويل. عندما لفني بذراعيه شعرت وكأني صبي صغير بين ذراع والد محب وحنون. في خلال تلك الأشهر التي أعقبت تلك التجربة فكرت بدعوة الرب لأن نقبل إليه ولأن نحتضن روحيا بذراعيه. قال: ها هي ذراعي رحمتي ممدودة إليكم، وكل من يأتي سأقبله، فمبارك كل من يأتي إلي. الأسفار المقدسة تتحدث عن ذراعيه مفتوحة وممدودة لنا وتحوطنا. إنها موصوفة بأنها قوية مقدسة، وبأن ذراعيه مليئة بالرحمة الأمان والمحبة، وبأنها ممدودة طوال اليوم. لقد شعرنا جميعا بهاتين الذراعين الروحيتان تحيطان بنا. لقد شعرنا بمغفرته، محبته وتعزيته. قال الرب: أنا من يعزيكم. الرب يؤيدنا أن نقبل إليه وبأن تلفنا ذراعيه، وهذه هي دعوة مستمرة للتوبة. أقتبس: إنه قد أذاع دعوته بين الناس جميعا ونشر ذراعي الرحمة نحوهم قائلا: توبوا فأقبلكم. الدعوة للتوبة هي نادرا ما تكون صوتا للتأنيب، لكنها غالبا ما تكون تعبيرا للمحبة ونداء يدعونا للتوجه إلى الله. إنها دليل على محبة الله وابنه لنا، وعن رغبتهما في أن نحسن من أنفسنا ونحسن من طرق معيشتنا، وبأن نتغير ونشعر بالبهجة التي تجلبها لنا الحياة بحسب الوصايا. بكوننا تلاميذا للمسيح فإننا نبتهج ببركات التوبة والمغفرة. إنها تصبح جزءا منا، تشكل الطريقة التي نفكر ونشعر بها. عشرات الآلاف من الناس ممن يستمعون إلى هذا المؤتمر يتحلون بصفات مختلفة، سواء على مستوى الاستحقاق الشخصي أم الديني. إلا أن التوبة هي بركة لنا جميعا. كل منا يحتاج إلى ذراعي المخلص الرحيمتين لكي تمنحنا المغفرة لكافة خطايانا. منذ سنوات مضت طلب مني أن أزور رجلا كان يحيا حياة عابثة، وبسبب اختياراته السيئة فقد عضويته في الكنيسة. ولقد مضى على عودته إلى الكنيسة فترة طويلة، حفظ خلالها كافة الوصايا، لكن شبح وذكريات أفعاله السيئة ظلت تطارده. بعد أن قابلته شعرت بالخزي والندم اللذان شعر بهما نتيجة لنبذه للوصايا. عقب انتهاء لقائنا وضعت يدي على رأسه لكي أمنحه بركة كهنوتية. قبل أن أنطق بكلمة واحدة شعرت بأن محبة المخلص ومغفرته قد أغدقت عليه. بعد البركة عانقنا الرجل فبكى: أنا مندهش من ذراعي المخلص الرحيمتين اللتين تطوقاني الرجل التائب. أنا أشهد لكم بأن المخلص قادر ومتحمس لأن يغفر لنا خطايانا. أما من اختاروا الهلاك بالرغم من تسلمهم للحقيقة فإن خطاياهم لن تغفر أبدا. يا له من امتياز عظيم يحظى به كل منا، ألا وهو نبذ خطايانا والتوجه إلى المسيح. المغفرة الإلهية هي واحدة من أطيب وأحلى ثمار الإنجيل، التي تزيل مشاعر الذنب والألم من القلوب وتستبدلها بالبهجة وراحة البال. أعلن يسوع: ألا ترجعون إلي الآن وتتوبون عن خطاياكم وتهتدون حتى أشفيكم؟ من يستمعون اليوم قد يحتاجون إلى تغير قوي في القلب لكي يتغلبوا على هذه الخطايا. طلب المساعدة من قائد الكهنوت يمكن أن يكون ضرورياً للعديد. التوبة هي للعديدين، التوبة هي أمر خاص وينفذ بهدوء، حيث يسعى التائب للحصول على مساعدة الرب لكي يحرز التغيرات الضرورية. للعديدين التوبة هي بمثابة رحلة أكثر مما هي حدث. إنها ليست سهلة، التغيير صعب، إنها تتطلب منا مواجهة كافة الرياح العاصفة والقوية. قال يسوع: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني. التوبة تعني أن نتخلى عن بعض الأمور مثل الكذب والغش، الكبرياء، الغضب والأفكار النجسة، والتمسك بالأمور الأخرى مثل الرقة، التفاني، الصبر والروحانية. إنها تعني العودة إلى الله. كيف نحدد النقاط التي يجب أن نركز عليها عند توبتنا؟ عندما يقترح علينا شخص نحبه أو صديق نعزه بأن نغير بعض الأمور، الإنسان الطبيعي الساكن فينا يجيب: أها، أتعتقد بأنني يجب أن أتغير؟ حسناً، دعني أبين لك بعض المشاكل التي لديك والتي تؤكد بأن عليك أنت أن تتغير. الطريقة المثلى هي أن نسأل الرب بتواضع: أبتي، ماذا تريدني أن أفعل؟ عندها نتسلم الإجابة ونتسلم المعرفة بالتغيرات التي يجب أن ندخلها على حياتنا. الرب يظهرها لنا في أذهاننا وفي قلوبنا. عندها يصرح لنا بأن نختار: هل سنتوب أم أننا سنمنع أنفسنا من نيل بركات السماء؟ حذر ألما: لا يسولن لك إثمك أن تتعلل في أمر مهما يكن تافها. عندما نسدل الستائر فهذا يعني بأننا توقفنا عن التصديق في الصوت الداعي لنا بأن نتغير. نصلي لكننا لا نصغي. تنقص صلواتنا الإيمان الذي يقود إلى التوبة. في هذه اللحظة ذاتها هناك أناس يقولون: الأخ أندرسون، أنت لا تفهم، أنت لا تشعر بما شعرت به، إنه من الصعب التغيير. هذا صحيح، ليس لدي فهم كلي، لكن هناك من يفهم، هناك من يعرف. لقد شعر بألمكم، لقد أعلن: ها قد نقشتكم على كفي. إنه موجود هناك ويمد يد العون لكل واحد منا من خلال دعوته: أقبلوا إلي. يمكننا أن نتوب. عند إدراكنا لما يجب علينا تغييره نصاب بالأسى والحزن بالنصاب بالأسى للحزن الذي سببنا. هذا يقودنا إلى أن نقدم اعترافا صادقا للرب وإن استدعت الضرورة للآخرين. إذا كان ممكناً فإننا نصلح ما سببناه من أذى. التوبة تصبح جزءاً من حياتنا اليومية. تناولنا من القربان أسبوعياً إنما لهو أمر هام لكي نتقرب من الله بتواضع، معترفين باعتمادنا عليه وطالبين منه المغفرة، ولكي نجدد أنفسنا، قاطعين عهداً على أنفسنا بأن نتذكره دائماً. في بعض الأحيان في توبتنا وفي جهودنا المستمرة لأن نصبح مثل المسيح، نجد أنفسنا نواجه الصعوبات نفسها تماماً مثل تسلق جبل تغطيه الأشجار. في كثير من الأحيان لا يمكننا رؤية التقدم الذي أحرزناه إلا عندما نقترب من القمة. لا تدعوا اليأس يتسلل إليكم. إذا كنتم تعملون بجد لكي تتوبوا فأنتم ما زلتم على الطريق الذي سيسهل حصولكم عليها. بتقدمنا فإننا نرى الحياة على نحو أوضح ونشعر بالروح القدس تعمل في داخلنا على نحو أقوى. في كثير من الأحيان نتساءل لماذا نتذكر خطايانا حتى بعد أن نبذناها لفترة طويلة؟ لماذا تتواصل مشاعر الحزن في داخلنا على ما ارتكبناه من خطايا حتى بعد توبتنا؟ سوف تتذكرون قصة مؤثرة رواها الرئيس جيمس فاوست أقتبس كصبي نشأ في مزرعة، أتذكر جدتي عندما كانت تطهو لنا أشهى وجبات الطعام مستخدمة الفرن الخشبي الحار. عندما كان الصندوق الخشبي الذي بجانب الفرن يصبح خاليا، كانت جدتي تحمل الصندوق بصمت وتخرج لكي تملأه بحزمة من خشب الأرز في الخارج، ومن ثم تحمل الصندوق وتعيده إلى داخل المنزل. تابع الرئيس فاوست وصوته مليء بالمشاعر: لقد كنت منعدم المشاعر والأحاسيس. لقد جلست هناك وتركت جدتي الحبيبة تعبئ صندوق المطبخ الخشبي. أشعر بالخزي من نفسي وندمت على هذه الخطيئة طوال أيام حياتي. آمل يوما ما أن أسألها المغفرة. لقد مضى على ذلك أكثر من 65 عاما. إذا كان الرئيس فاوست نفسه قد تذكر وندم على عدم مساعدته لجدته بعد كل تلك السنين، أيجب أن نفاجأ بقدرتنا على تذكر بعض الأمور والتي نندم عليها؟ إنها جزء هام من مرحلة تعلمنا على الأرض. الكتب المقدسة لا تقول بأننا سننسى كافة خطايانا التي ارتكبناها في الحياة الفانية، لكن تعلم الكتب المقدسة بأن الله سينسى. نبذ الخطيئة يعني عدم الرجوع إليها في الحياة الفانية لكي يساعدنا الرب، فهو يسمح لنا في بعض الأحيان أن نتذكر أخطائنا. عندما نعترف بكل خطايانا بكل صدق، فإننا نعيد لمن أهناهم هيبتهم وننبذ خطايانا عندما نطيع الوصايا. عندها فإننا نسير على الدرب الذي يدفعنا للحصول على المغفرة. مع الوقت سيتوقف شعورنا بالأسى، الأمر المؤدي لأن ينزع عنا مشاعر الذنب ويبعدها عن قلوبنا، ونحظى على راحة البال وسلامة الضمير. إلى التائبين الصادقين غير القادرين على أن يحصلوا على التعزية، استمروا في الإبقاء على وصاياكم. أعدكم بأنكم ستحصلون على المساعدة والتعزية بحسب إرادة الرب ووقته. الشفاء أيضا يعتمد على الزمن. إذا كنتم قلقين من أن تتحدثوا إلى أسقفكم وتتشاوروا معه، إذا كنتم قلقون تحدثوا إلى أسقفكم وتشاوروا معه. الأسقف ليس لديه بصيرة وقدرة على التمييز، سيساعدكم. تحذرنا الأسفار الكتابية المقدسة: لا تؤجلوا يوم توبتكم، لكن المجال دائما مفتوح للتوبة. مرة طلب مني أن أزور زوجين استأنفا نشاطهما في الكنيسة مجددا. لقد علموا الإنجيل من قبل والديهم. بعد أن تزوجا تركا الكنيسة الآن وبعد مضي 50 عاما عادا إلى الكنيسة. أنا أتذكر الزوج الذي دخل إلى مكتبي وهو يجر وراءه أنبوبة الأكسجين. لقد عبرا عن ندامهما لعدم إخلاصهما. عبرت لهما عن فرحنا لعودتهما، مؤكدين لهما بأن ذراعي الرب مفتوحة وممدودة لكل من يتوب. أجاب الرجل المتقدم في السن: نحن نعلم أخ أندرسون، لكننا حزينين لأن أبناءنا وأحفادنا ليس لديهم بركات الإنجيل. لقد عدنا، لكننا عدنا بمفردنا. لم يعودا بمفردهما. التوبة لا تغيرنا فقط، بل تبارك عائلاتنا ومن نحب. بفضل توبتنا الصالحة وبحسب مشيئة الرب لنا، فإن ذراعي المخلص الممدودة والمفتوحة ستطوقنا، بل وستمتد لمباركة حياة أبنائنا. التوبة دائما تعني بأن هناك سعادة أعظم في انتظارنا. أشهد لكم بأن المخلص قادر على تخليصنا من خطايانا. لقد شعرت أنا شخصيا بقوته الفادية. لقد رأيت يداه الشافيتان تباركان حياة الآلاف من الناس في كافة أنحاء العالم. أنا أشهد بأن قوته الإلهية ستطهر قلوبنا وستبعث السلام والطمأنينة إلى ضميرنا. إنه يحبنا، نحن أعضاء كنيسته، وهو يدعو كل واحد منا لأن يتوب وينبذ خطاياه وأن يقبل إليه. وأنا أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
We remind the brethren of the general.
نذكر الأخوة بأن اجتماع الكهنوت سوف يبدأ في مركز المؤتمر في هذا المساء الساعة السادسة بعد الظهر مساء بتوقيت المحلي. غدا الجوكة الموسيقية سوف تغني من الساعة 9:30 وحتى 10:00. وبعد ذلك سوف يبدأ المؤتمر مباشرة. نشكر الجوكة الموسيقى الحلوة والتي استمعنا لها. بريزنت بويد باكر سوف يكون هو محدثنا النهائي الختامي في هذه القسم الجلسة. بعد كلمته سوف تغني الجوكة أعرف أن فادي حي. وبعد ذلك الأخ الشيخ وود سوف يلقي الصلاة النهائية. لا يرسل الأب ابنائه إلى أرض بعيدة وخطرة عرفت بأن الشيطان يسكنها بحرية من دون أن يزودهم بوسائل الحماية. سيزودهم أيضا بوسائل للتواصل بينهم وبين أبنائه. أرسل الله كل ابن من أبنائه إلى الأرض وهو مسلح بروح المسيح والنور. نحن لسنا هنا بمفردنا من دون أمل بالحصول على الهداية والفداء. افتتح الاستعادة بصلاة صبي في 14 من عمره ورؤية عن الأب والابن. عندها افتتح ملء تدبير الأزمنة. استعادة الإنجيل زودتنا بالمعرفة عن وجود ما قبل الأرض من الأسفار المقدسة. فإن لدينا فكرة عن المجلس السماوي والقرار الذي سنه الأب ببعث أبناء وبنات الله إلى الأرض لكي يتسلموا جسدا ولكي يتم اختبارهم. نحن أبناء الله. الروح تسكن في أجسادنا وتقول أسفار المقدسة: ألا تعلمون بأنكم أجسادكم هي هياكل لله؟ وإن روح القدس روح الله تسكن فيكم كأبناء لله. فإننا نعلم بأننا جزء من خطة السعادة هذه. نحن نعلم بأنه كانت هناك حرب في السماء وبأن إبليس وجماعته طردوا من دون أن يحصلوا على أجساد. الشيطان هذا الثعبان الكبير تمرد على الله وسعى لأن يسيطر على ملكوت إلهنا والمسيح. ومن أجل هذه ومن أجل ذلك فهو يشن حربا على قديسي الله ويحيط بهم. لقد وهبنا الحرية، حرية اختيارنا. يجب أن نستخدمها بحكمة ونبقى قريبين من الروح، وإلا سنجد أنفسنا نخضع لإغراءات الخصم. نحن نعلم أنه بواسطة كفارة يسوع المسيح تمحى كافة أخطاءنا ويستعيد جسدنا الفاني هيئته الكاملة عند القيامة. لأن روح المسيح أعطي لكل إنسان لكي يعرف الخير من الشر. وها أنا ذا أريكم كيف تميزون، لأن كل ما يدعو لعمل الخير ويقنع بالإيمان إنما هو مرسل بقوة المسيح وموهبته. فلذا تستطيعون أن تعرفوا معرفة كاملة أنه من الله. هناك طرق كاملة للتواصل مع الروح، لأن الروح يتقصى كل شيء حتى أعماق الله. عقب المعمودية في كنيسة يسوع المسيح للقديسين الأيام الأخيرة يتم تأدية مرسوم آخر، ألا وهو وضع الأيادي لتسلم الروح القدس. هذا الصوت الحنون من الإلهام هو نوع من المشاعر أكثر منه صوت. إنه الذكاء والفكرة النقية التي تتحدث إلى العقل. تتواصل الروح القدس مع أرواحنا عبر عقولنا. هذه الهداية تأتي على شكل أفكار ومشاعر وعن طريق الهمسات والانطباعات. يمكننا أن نشعر بالروح بالتواصل، تتواصل معنا بالكلمات قبل أن نسمعها ونروح بأعين وروحية لا فانية. لقد خدمت لعدة سنوات في رابطة الرسل 12 إلى جانب الأخ لي جراند ريتشاردز. لقد توفي عن عمر يناهز 96. لقد أخبرنا بأنه عندما كان صبيا في 12 من عمره حضر اجتماعات المؤتمر العام حيث اجتمع هناك إلى خطبة الرئيس ويلفورد رودروف. تحدث الرئيس وودروف عن تجربة مر بها عندما تسلم همسات من الروح. لقد بعثته الرئاسة الأولى لكي يجمع القديسين في إنجلترا وكندا ويجلبهم إلى صهيون. توقف عند أحد المنازل الأخوة الواقعة في إنديانا ووضع عربته في البستان حيث قضى الليل وهو وزوجته وطفلة بينما نامت بقية العائلة في المنزل. وبعد أن آوى إلى فراشه بفترة قصيرة همست له الروح محذرة إياه: انهض وحرك عربتك. نهض وحرك عربته بعيدا عن المكان الذي كانت تقف فيه. وفي طريق عودته إلى الفراش تحدثت إليه الروح القدس مرة أخرى: اذهب وحرك بغالك بعيدا عن شجرة البلوط. فعل ذلك وبعدها آوى إلى فراشه. وفي غضون 30 دقيقة هبت عاصفة قوية عاصفت بالشجرة حيث كانت البغال تقف واقتلعتها من جذورها. لقد طالت الشجرة لمسافة قدرها 90 مترا. هذه الشجرة الضخمة والكبيرة سقطت في نفس المكان الذي كانت تقف فيه عربته. باستماعه إلى همسات الروح أنقذ الشيخ وودروف حياته وحياة زوجته وطفلته. نفس هذه الروح يمكن أن تهمس لكم وتحميكم. عندما دعيت لأن ألتحق بالرئاسة العامة منذ 50 عاما سكننا في منطقة صغيرة في وادي يوتا أطلقنا عليه اسم مزرعتنا. لقد كان لدينا بقرة واحدة وحصان ودجاج وكثير من الأطفال. في أحد الأيام السبت كان علي أن أسافر إلى كاليفورنيا لحضور مؤتمر الوتد هناك، لكن البقرة كانت على وشك أن تلد عجلا وكانت تواجه تعقيدات في الولادة. ولد العجل لكن البقرة لم تقدر أن تنهض. اتصلنا بالطبيب البيطري الذي أتى في الحال. لقد قال بأن البقرة ابتلعت قطعة من السياج ولن تعيش طويلا. لقد دونت رقم هاتف شركة تعتمد في صناعة منتجاتها على الحيوانات لكي تتمكن زوجتي من الاتصال بهم حال وفاة البقرة. قبل أن أغادر أقمنا صلاة عائلية. ألقى الصلاة ولدنا الصغير بعد أن طلب من الأب السماوي أن يبارك والده في سفره ويباركنا جميعا. تضرع بإخلاص وقال: أبي السماوي، أرجاء أن تبارك هذه البقرة بوسي وتجعلها تتحسن. في كاليفورنيا تحدثت عن هذه الحادثة وقلت: يجب أن نتعلم بأن صلواتنا لا تستجاب لها دائما وبهذه السهولة. كان هناك درس يجب أن نتعلمه، لكن كنت أنا من تعلم وليس ولدي. عندما عدت إلى منزل ليلة يوم الأحد علمت بأن بوسي قد تحسنت. هذا الأمر ليس مقصورا على الأنبياء فقط. هبة الروح القدس تعمل في كافة البشر والنساء والرجال وحتى في الأطفال والصغار. إنه في هذه الهبة والقوة العجيبة يكمن العلاج الروحي لأي مشكلة. الله يرسل على الرجال كلمته بواسطة الملائكة، وليس على الرجال فقط بل على النساء أيضا، وليس هذا الكل. فإن الأطفال كثيرا ما يؤثرون بأقوال تحير الحكماء والعلماء. الرب لديه طريقة خاصة في صب معرفته في أذاننا لكي يحثنا ويرشدنا ويعلمنا، يصححنا ويحذرنا. قال الرب: سوف أعلمك في عقلك وفي قلبك بواسطة الروح القدس الذي سيحل عليك والذي سيستقر في قلبك. ولقد دون أنوش: وبينما أنا أصارع هذا هكذا بالروح جاء صوت الرب في ذهني مرة أخرى: يمكنكم أن تعرفوا ما ترغبون في معرفته. صلوا لأن تتعلموا كيف تتسلموا هذا الإلهام وتبقوا مستحقين لتسلمه. ابكوا على عقولكم نقية وحرة من أوساخ العالم. أخبرني الشيخ كراهام ديرزكسي والذي خدم مرة في 70 عن خبرته ووالدته التي أصبحت لاحقا عضوة في الرئاسة العامة الابتدائية. حدثني أيضا عن تجربته هذه في أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كان عضوا في الأسطول البحري المتجه إلى الصين. هو وغيره من الشباب سافروا بالقطار في إلى تينتن لكي يكتشفوا. لقد ركبوا القطار لكي يعودوا إلى قاعدتهم، لكن بعد مرور أكثر من ساعة ونصف توجه القطار شمالا. لقد ركبنا القطار الخطأ، لم يتحدث الصينية. لقد ضغطنا على زر الطوارئ وأوقفنا القطار. لقد نزلنا في منطقة ريفية لا يمكنهم فعل أي شيء فيها. ما كان عليهم إلا العودة إلى البلدة مشيا على الأقدام. بعد أن مشوا لبعض الوقت عثروا على حافلة قطار صغيرة، النوع الذي يستخدمونه العاملون في محطة القطار. جلسوا في العربة وبدأوا التوجه إلى حيث أتوا. كان يمكن للعربة أن تمشي بسهولة إلى أسفل التل، لكن كان يجب دفعها إلى أعلى الجبل. عندما وصلوا إلى أسفل التل تمسكوا ببعض العربة وبدأوا في الهبوط إلى أسفل التلة. كراهام كان أحد من آخر من ركب العربة، المكان الوحيد الذي بقي له في مقدمة العربة. لقد ركض بجانب العربة وبعدها تسلل إلى العربة وركب فيها. عندما فعل ذلك تزحلق وسقط. لقد كان راكدا على ظهره. وعندما استعادت السيارة سرعتها سمع صوت والده يقول بد كن حذرا. لقد كان مرتديا حذاءه العسكري ونعل له السميك، علق في ترس العجلة وأوقف العربة. والده الذين كان يترأس البعثة التبشيرية الواقعة في الشرق وسط الولايات المتحدة كان نائما في غرفة أحد الفنادق. واستيقظت والدته في تمام الساعة الثانية صباحا وأيقظت زوجها قائلة بد في محنة، ركعا بجانب السرير وصليا لأجل سلامة ولديهما. رسالته التي سلمها كانت تقول بد ما الذي حدث، ماذا حل بك؟ عندها كتب لهم ردا أخبرهم فيه بما حدث. عندما قارن الوقت والزمن اكتشفوا أنه في الوقت الذي كان فيه هو يتأرجح متألما في داخل العربة كان ولديه راكعين يصلون لأجل سلامته وهم في غرفتهم في الفندق وبعيدين عنه. هذه التجارب التي نحصل فيها على الإلهام هي مألوفة في الكنيسة ومتعارف عليها. إنها جزء من الرؤية التي زودنا بها الأب السماوي. أحد الأدوات التي يستخدمها الخصم هي محاولة إقناعنا بأننا لسنا مستحقين لأن نصلي. بغض النظر عن كينونتكم أو ماذا فعلتم في الماضي، فيمكنكم دائما أن تصلوا. وعد النبي جوزيف سميث بأن كافة المخلوقات التي لديها أجساد مادية لها سلطان على من لا يمتلكون هذه الأجساد. عندما نتعرض للإغراءات يمكنكم أن تخترعوا طرقا يمكنكم بها اقتلاع تلك الإغراءات من عقولكم. الموسيقى الجميلة هي أداة قوية ويمكنها أن تساعدكم في التحكم والسيطرة على أفكاركم. عندما أوليفر كاولي في الترجمة قال له الرب لأنك لم تفهم، إذا افترضت أني سأعطيك وأنت لم تفكر إلا أن تسألني، ولكني أقول لك بأن يجب أن تدرسها في ذهنك وبعد ذلك يجب أن تسألني إذا كانت صحيحة. فإن كانت صحيحة فسوف أجعل قلبك يضطرم من داخلك وعندئذ تشعر بأنها صحيحة، ولكن إن كانت غير صحيحة فلن يحس بمثل هذه المشاعر. هذا المبدأ يتجسد في قصة عن فتاة صغيرة. لقد كانت غاضبة على أخيها الذي نصب فخا لكي يصطاد العصافير الدورية، ولأنها كانت غير قادرة على تسلم المساعدة قالت في نفسها حسنا سأصلي بشأنها. بعد أن صلت وقالت الفتاة الصغيرة لوالدتها أنا أعلم بأنه لن يصطاد أي عصفور دوري لأنني صليت بشأن هذا المسألة، أنا متأكد أنه لن يقدر على استيادها. قالت والدتها كيف يمكنك أن تكوني متأكدة؟ قالت بعد أن صليت بشأنها ذهبت ودمرت هذا الفخ الذي مزقته إربا. صلوا حتى وإن كنتم شبابا أو ضالين مثل النبي ألما أو لديكم عقلية محدودية مثل أملوك الذي أطلع على هذه الأمور لكنه تجاهله. تعلموا بأن تصلوا، صلوا دائما، صلوا في عقولكم في قلوبكم، وصلوا وأنتم ركعين. الصلاة هي مفتاحكم المؤدي إلى السماء، القفل لهذا المفتاح يوجد في السماء. ولقد تعلمت بأن أختم هذه الصلوات بالعبارة: لتكن إرادتك ومشيئتك. لا تتوقعوا بأن تكونوا أحرارا من المعاناة وخيبات الأمل، لا الألم والإحباط، لأن جئنا إلى الأرض لكي نعاني من هذه الأمور ونتحملها. بتهور وطيش نخرب ما بناه لنا الرب، وعندما نبكي بألم يقول: اصمت أيها الإنسان إلى أن أصلح ما اقترفته يداك من خراب. الأسفار المقدسة تعدنا: لم يصبكم من التجارب إلا ما هو بشري، والله ولكن الله أمين وجدير بالثقة، فلا يدعكم تجربون ما فوق ما تطيقون، بل يدبر لكم مع التجربة سبيل الخروج منها لتطيقوا احتمالها. قال المخلص: اقربوا مني فأقترب لكم، ابحثوا عني باجتهاد فسوف تجدوني، اسألوا تعطوا، اقرأوا يفتح لكم. نحن بأدنى هذا الجزء من المؤتمر كان بأن نحن أيدنا الرئيس مانسون كرئيس الكنيسة. أنا أعرف الأخ مانسون أكثر من أي شخص. أنا أشهد بأنه تم دعوته من الله عن طريق التنبؤ، وأنا أصلي بأن تؤيدوا بالروح القدس، و أنه مدعو من الله بالتنبؤ والإلهام، وأيضا مؤيدا منكم برفع أيديكم. ليباركنا الرب ويباركه وعائلته للقيام بهذا العمل الكبير الموضوع على عاتقه. أنا أشهد بأن بكل هذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين.
Holy Eternal.
يا أبونا السماوي المقدس والمحب. عندما نخلص هذه المؤتمر العام نفرح مرة أخرى عن إمكاننا لإسمع رسل وأنبياء وإسمع الحقائق التي تكلموا ونفرح باستعادة الإنجيل ومملكته والمملكة وبمعرفتنا أن مخلصنا حي. عندما نترك هذه المؤتمر نجدد التزامنا بأننا نبحث عن طرقك ونحفظ بأوصاك أو وصاياك وأن نكون أبناؤك وأن نبحث عنك والمثال الذي ترك لنا ابنك. نطلب منك أن تعطينا القوة لكي نتفوق على الأشياء الضعيفة في حياتنا وأن يكون حبك حوالينا مثل ذراعين أباء الذي يحبنا. نطلب منك أن تحمينا وبطرقنا إلى بيتنا أن يحمينا. باركنا حتى نجدد التزامنا لحتى دائما نطيع قواعد المملكة السماوية. وهذه الأشياء نطلب منك باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 179th.
هذه كانت بعثة المرقمة 179 المؤتمر العام للكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أخذنا المتكلمين من القادة العامة من الكنيسة والموسيقى من جوقة من فارمينغتون. هذه البعثة خدمة من مواصلات بونيفيل. أي تسجيل على هذا البرنامج بدون السماح غير مسموح.